عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. البلد المقصود به هنا مكة، ولم يكن مكة بعد. رب اجعل هذا المكان القفر الصحراء الذي أسكن فيه زوجه وولده اجعله بلدا آمنا، فطلب منه أن يجعله بلدا إذ لم يكن بلدا. وهذا وجه أنه جاء نكر هنا، ولكنه بعد ذلك جاء معرفا في سورة إبراهيم البلد. فهنا لم يكن بلدا، فسأل الله أن يجعله بلدا، ثم بهذا الوصف أن يكون بلدا آمنا. وهل جعل هذا البلد الآن بلدا آمنا؟ الجواب: استجاب الله دعوته، اجعل هذا المكان بلدا آمنا، فكان بلدا آمنا. وارزق أهله من الثمرات. قبل أن أنتقل لهذه مكة حرم آمن وبلد آمن، يترى مين اللي حرم مكة؟ إبراهيم عليه السلام ولا رب العزة يوم أن خلق السماوات والأرض؟ يعني تحريمها قديم من يوم أن خلقت، والله جعل هذا البلد حراما آمنا، ولا ابتداء من دعوة إبراهيم عليه السلام؟ هنا أحاديث تخدم القولين، فمن ذلك ما أورده المصنف رحمه الله والحديث عند أحمد وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها جنبيها أقصاها إلى أحصاها بين الجبلين ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها، نباتات الحشائش النابتة تسمى العضاء. يبقى مين اللي حرم مكة بنص هذا الحديث في صحيح مسلم؟ إن إبراهيم حرم مكة. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري تعليقا وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة، وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الشيخان أيضا وأهل السنن من حديث أبي هريرة. يبقى الحديثان صحيحان، إن إبراهيم حرم مكة، وفي هذا الحديث إن الله حرم مكة، وحديث أخرى كثيرة تخدم هذين المعنيين. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ قال المصنف، اكتب عليها رقم واحد: فإن إبراهيم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حرمها وأنها لم تزل حرما آمنا نسب إليه أنه حرمها. اللي بلغ الناس تحريم الله لها مين؟ إبراهيم عليه السلام، فنسب إليه ذلك، فنسب إليه ذلك. لما نيجي نقول المحافظ منع البناء في هذه الأراضي، يبقى مين اللي منع؟ المحافظ. نيجي واحد تاني يقول لا، ده فيه قرار من الوزير بتحريم البناء في هذا المكان. في الحقيقة اللي منع هو الوزير، ولكن اللي بلغنا وصدر القرار بحيث ان احنا نسمعه منه هو المحافظ، نسب إليه. قلنا المحافظ منع، هو مش هو اللي منع، هو بلغ هذا المنع. فهنا قال العلماء، جمعوا بين الحديثين، ان اللي اظهر للناس حكم الله عز وجل اللي قال للناس اللي بلغ الناس هو ابراهيم عليه السلام. ابن كثير جمع بهذا الجمع، ابن عطية، وابن جرير قال جمعا اخر، قال: انها كانت حراما حراما ولم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها وتعبدهم بذلك. عايز يقول ابن جرير الطبري إن كان في تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم قدري يوم خلق الله السماوات والأرض، كان ربنا مقدر إن البقعة دي حرام والبقعة دي آمنة، ده يسموه التحريم القدري الكوني، لكنه ما صارت وما كانش ناس متعبدين بذلك، ما كانش ناس بيعبدوا ربنا انه يعرفوا ده مكان امن، ده حرام، ده ما يفعلوش كذا وكذا وكذا، ما كانش ده لسه شرع للناس، كان امر قادر ولم يكن ايه، ولم يكن شرعي. والذي شرعه كان اول التشريع على لسان ابراهيم عليه السلام. معاني قريبه ولكن تختلف في المفهوم. اذا يمكن الجمع بين هذين الحديثين بهذه الطريقه. يبقى حرم الله مكه يوم خلق السماوات والارض تحريما قدريا لم يظهر للخلق ولم يتعبدوا به حتى جاء إبراهيم، فكان التحريم الشرعي الذي تعبد الله الناس به، وظهر هذا الأمر شرعا للناس، وظهر هذا الأمر شرعا للناس، فصارت مكة إلى أن تقوم الساعة حرما. لا يصاد صيدها ولا يقطع وضاها، لا صيد ولا قطع نبات ولا حد يقرب منها إطلاقا، خلاص بالنسبة للمحرم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ففعلا كان الحرم الآن الذي لا يصاد الصيد فيه ولا يقتل أحد ولا كذا وكذا وكذا. وارزق أهله من الثمرات، الدعوة الثانية، وهو دعوة بدعوتين، أمن لهذه البلد وحرم تحرم هذه البلد، ثانيا أن يرزق الله عز وجل أهلها أو أهل هذا البلد من الثمرات. وارزق أهله من الثمرات. ولكن إبراهيم عليه السلام قال من آمن، من آمن يعني أرزق من آمن من أهل هذا البلد من الثمرات، يعني يمنع منه مين؟ الكفار. وسع رزق البلد ديت واجعل هذا الرزق يا رب للمؤمنين لا يؤتاه كافر. قال الله عز وجل ومن كفر، ومن كفر، فاستجيب له أن يرزق أهل هذه البلد من الثمرات. ولكن هذا الشرط وهذا الحجر، هذا التحجير لهذا الرزق لأهل الإيمان، رفض هذا الدعاء. وقال الله عز وجل ومن آمن، يعني أستجيب دعوتك، ومن كفر أستجيب دعوتك وأرزق من آمن منهم بالثمرات، بل ومن كفر. فاستجاب الله له دعوته في الذين آمنوا، ولكن عممت الدعوة فشملتهم وشملت غيرهم. فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر، الظاهر أنه من كلام الله عز وجل، وأنه رد به على إبراهيم لما طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم، أي وارزق من كفر فأمتعه بالرزق قليلا، فأمتعه بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال لك لا، والكافرين برضك يرزقوا في الدنيا. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، إن الرزق في الدنيا ليس حجرا على المؤمنين، بل قد يكون، بل هو الغالب أن الكافر قد يكون أوسع رزقا في الدنيا من المؤمن. وأقصد بالرزق الرزق بالثمرات، بالثمرات، وارزق أهله من الثمرات، لأن الرزق كما قلنا من قبل وكما سيأتي في شرح اسم الله الرزاق، أن الرزق منه رزق مادي ومنه رزق معنوي. ربنا بيرزقك طعام وشراب، ويرزقك علم وحكمة، كلاهما رزق في الدنيا. لكن السؤال هنا من إبراهيم كان لطلب رزق الإيه؟ الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. فواضح الطلب أي لون من الرزق، واضح. فهذا الرزق رزق الدنيا، ثمرات علوم وحكم، كل هذه أرزاق. وهناك رزق في الآخرة ليس للكافر فيه نصيب، وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهمش أي نصيب من رزق الآخرة، ليس لهم في الآخرة إلا النار. لازم نفهم الكلام ده عشان ما حدش يغتر بمال، ولا يغتر بأي صورة من صور الرزق في الدنيا، ولا يعتبر ده أن ربنا راضي عنه، ربنا راضي عنه فموسع عليه في الطعام والشراب. دي مش علامة رضا، دي مش علامة رضا. وإلا لكان أغنى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان أغنى الناس من هذه الثمرات من أرزاق الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر من رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا خلاف ذلك عرفنا أن هذا الرزق لا فرق فيه بين المؤمن والكافر، بل قد يوسع فيه على الكافر أكثر مما يوسع فيه على المؤمن. قال الله لما سأل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال ومن كفر. يمكن أن يكون هذا كلام مستقل، يبقى المعنى الأول الاتجاه الأول في التفسير إن ده رد من رب العزة على إبراهيم في سؤاله لرزق المؤمنين. لا، في تفسير ثاني قال ومن كفر، دي جملة جديدة مستقلة. خلاص إبراهيم قال رب اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات من آمنهم بالله واليوم الآخر، خلص الكلام. ده مش رد من ربنا على إبراهيم، ده كلام جديد. فبعض العلماء نقف هنا، ها، ونبدأ نقرأ الآية على أنها كلام جديد من الله. إيه الكلام الجديد؟ قال ومن كفر اللي حاله الكفر، ربنا بيخبر عن كافرين، من كفر جملة شرطية يحصل إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني أمتعه في هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق ثم أضطره بعد هذا التمتيع إلى عذاب النار. فأخبر الله عز وجل أنه لا ينال الكفر من الخير إلا تمتيعهم في هذه الدنيا. وإحنا قبل كده قلنا كلمة متاع معناها إيه؟ حد فاكر؟ متاع، ها؟ الله يفتح عليك، تسر به النفس ثم يزول، ده معنى كلمة متاع. متاع حاجة انبسطت بيها وفرحت بيها وسررت بيها ثم بعد ذلك تزول ولا تجدها، ده يسمى متاع. إذا المتاع معناها الشيء الذي يسر النفس مؤقتا فترة برهة ثم ينقطع، يبقى اسمه متاع. فهذه الدنيا ما هي إلا متاع، حاجة تفرح بها شوية كده وخلاص ما تلاقيهاش، متاع. قال أمتعهم فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. تمام، ما معنى أضطره؟ أضطره إلى عذاب النار يعني أدفعه إليها دفعا، ألزمه إياها، لا يجد محيصا، لا يجد مفرا، لا يجد مخلصا، إلى نفسه مضطر إلى ذلك بالعافية داخل النار، ثم أضطره إلى عذاب النار. تمام، الاضطرار إلى الشيء، الشيء الذي تدفع إليه بدون اختيار لك ولا إرادة، فيجد نفسه مدفوعا في النار ولا يملك خلاصا ولا يملك فكاكا. أمتعه قليلا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في قراءة لهذه الآية قال الله عز وجل فأمتعه قليلا ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا الباقي ده من كلام مين؟ من كلام سيدنا إبراهيم. نقرأ الآية تاني، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ها؟ قال أي إبراهيم أيضا ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني متعه يا رب قليلا، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذا في علماء جعلوه من قول رب العزة، وده المشهور، وده المشهور عليه أكثر المفسرين، وده الظاهر من الآية. لكن في احتمال آخر على هذه القراءة، قراءة من قرأ فأمتعه بصيغة الأمر، فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني كأنه دعا للمؤمنين إبراهيم عليه السلام ودعا على الكافرين، أو دعا للكافرين بالإمتاع القليل ثم دعا عليهم بأن يضطرهم إلى عذاب النار، فيكون دعوة إبراهيم موافقة للأمر الإيه؟ القدري أو للسنة الإلهية. لكن الظاهر من الآية إن إبراهيم عليه السلام يا أخواني تفكرين لما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فرب عز قال لا ينال عهد الظالمين، هو طلب الإمامة تكون في ذريتي، فربنا علمه قال له لا، الإمامة ما تكونش لكل الذرية، تكون للمتقين الصالحين، أما الظالمين فلا. فلما جاء يدعو بالرزق ظن أن القاعدة نفس القاعدة، أن زي الإمامة في الدين لا تكون للظالمين، أن الرزق في الدنيا لا يكون للظالمين الكافرين. فقال عليه السلام رب اجعل هذا بلد أمين وارزق أهله من الثمرات من آمن، يعني إيه؟ أنا ملتزم بالدرس اللي أنت علمته لي، أنا ملتزم بالدرس اللي تعلمتني إن الإمامة مش كذا، فعلمه رب العزة إن الكلام ده في أمور الدين والشرع، في رزق التقى، في رزق العلم، في رزق الإيمان، ما دي كلها أرزاق، ده لا يكون إلا للمتقين الصالحين، أما أرزاق الدنيا من الثمرات فيؤتاها المؤمن والإيه؟ والكافر. وبهذا يلتئم الكلام ويتناسق بعضه مع بعض. يقول رب العزة تأكيد هذا المعنى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني ربي أكرمني، ربنا كرمنا، ربنا كرمنا ورضي عننا ورزقنا. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فايه ها؟ فأكرمه ونعمه، يعني كرامة الدنيا ونعيم الدنيا. فيقول ربي أكرمني، ده احنا ربنا كرمنا آخر كرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وضيق عليه في الرزق فيقول ربي أهانني، ربي أهانني. رب العزة يقول كلا كلا. رزق الدنيا لا بيعبر عن كرامة ولا بيعبر عن إهانة، بقيت أغنى الناس وانت تكون في قعر جهنم. غنى الدنيا لا يساوي شيء، ومش هو المقصود، ولا يدل على كرامة، ولا يدل على كرامة. والضيق في الدنيا وقلة المال في الدنيا لا تدل على إهانة. مش ربنا ذله، واحد يقول لك ده ربنا ذله وخليه فقير ومحتاج، لا، دي مش علامة الذل، دي مش علامة الذل. وإلا فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطن الحجر والحجرين ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت نار، ما يلاقيش رغيف عيش صلى الله عليه وسلم. هل هذه إهانة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأشرف الخلق؟ فشيلوا المفهوم ده، ده مفهوم خاطئ عند كل الناس إلا من رحم الله عز وجل. الأصل المفهوم ده وجود عند الناس حتى الملتزم فيه. لو خلاص ربنا كرمنا آخر كرم، فين آخر كرم؟ ربنا يبقى كرمك آخر كرم لما يمن عليك بالدين، أما الدنيا فيعطيها لمن يحب ومن لا يحب، من يكرم ومن يهن، يديها للاثنين، ما دلت على كرامة ولا دلت عليها. فقد يكون تقيا ورعا ومن أغنى الناس، تقيا ورعا ومن أفقر الناس. إذا المقياس مش غنى وفقر، المقياس تقوى وورع. لهذا قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلي بالك من كلمة عند الله، لأن عند الناس الكرامة حاجة تانية، ها؟ فعند الناس إن أكرمكم عند الناس أغناكم، أعظمكم سلطة، أعلاكم شهادة، ده عند الناس. لكن من القياس عند رب العزة ليس بذلك. هذه الآية تؤكد هذا المعنى، مش صح؟ دي مش نوع كرامة. ربنا رزقني، ربنا من علي، ربنا تفضل علي، لكن دي لا تعبر عن كرامة ولا إهانة، لا تعبر عن كرامة ولا عن إهانة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر وأدفعه دفعا لا مخلص ولا مفر إلى عذاب النار وبئس المصير. المصير يعني الإيه؟ المرجع، بئس المرجع الذي رجع إليه جهنم. هنا في تعليق يسير كده وسريع مش هنطيل فيه يا أخوان. هل استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم وجعله بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات؟ الخير اللي فيه مكة الآن دعوة مين؟ دعوة إبراهيم. علشان كده يا أخواني اوعى حد أبدا يستعجل مسألة الدعاء ولا يستقل من الدعاء. إبراهيم دعا وبعد مئات بل آلاف السنين استجيبت دعوته، واحنا قاعدين اليوم احنا كده ثمرة لدعوة ابراهيم عليه السلام، ثمرة لدعوة ابراهيم عليه السلام. دعا ان يجعل هذا البلد آمنا فصار بلدا آمنا، دعا ان يرزق اهله من الثمرات، تروح مكة تاكل احلى اكل، طبعا ان بلد مش زراعية، بلد مش زراعية ولا صناعية، اما الخير ده كله منين؟ بدعوة رجل، بدعوة رجل، بدعوة رجل. تروح تلاقي كل الوان الثمار، مش بتزرع هناك، تلاقي المانجا هناك، هناك المانجا بتزرعش، احلى برتقال، احلى موز، احلى مانجا، احلى خضار، تاكل كل انواع الخضروات وكل انواع الفواكه، مصنوعات ومزروعات وحيوانية ونباتية، تاكل كل حاجة على اعلى مستوى. دعوة رجل، دعوة رجل، ده اللي عايز أعلق عليه، مش الرزق نفسه، لا، دعوة إبراهيم عليه السلام. طلب ودعا أن تهوي أفئدة من الناس إليه، لا نرى مكانا تهوى إليه أفئدة الخلق كما تهوى أفئدة الخلق إلى مكة. يا إخواني ادعوا الله، ادعوا الله، وتأكد أن الدعوة ما بتضيعش، فيش دعوة بتضيع عند رب العزة سبحانه وتعالى. دعوة الصادقة المخلصة اللي هي لله وحده، سألت الله وقلبك مش متعلق بالمخلوق، الله وحده، الله يستجيبه، الله يستجيبه. اللي بيتوجه الى الله بصدق ربنا بيستجيب دعاء. خلي بالكم لنقول الكلمه ديت واحد لا يا عم ده الكلام ده للمشايخ والناس اللي ما شاء الله اولياء الله الصالحين. لا 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 الكلام ده لكل احد حتى الابليس. لو دعا ابليس ربه مخلصا لاستجاب له ربه. فابليس كفر وامتنع عن السجود وقال ربي انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. دع ربنا طول عمره لغايه يوم القيامه. ربنا طول عمره لغايه يوم القيامه لانه لما توجه الى الله عرف ان الله هو الذي بيده اطاله الاعمار وقصد وطلب من قلبه فعلا ان يطول عمره. صحيح دي وبال عليه والدعوه دي هتيجي على دماغه لكن ربنا استجاب له دعوته. وهكذا يا اخواني فقال ربكم ادعوني استجب استجب لكم. ادعوا الله يستجيب ايا كانت صوره الاستجابه. انت ممكن تبقى دعيت بألف جنيه ربنا ما يدعوك ما اعطتش الألف جنيه لكن يمنع عنك مصيبه كانت هتكلفك ألف جنيه. يبقى اللي كنت هتطلعه ألف جنيه ربنا سبحانه وتعالى حفظه عليك في جيبك. يبقى اما انه يحقق لك مرادك واما يدفع عنك بلاء يساوي ما دعوت به واما الألف جنيه دي تساوي ايه في الجنه. واحد يقول لك ما تساويش حاجه لو كان الشيء ده بمقياسه في الدنيا يساوي كام يساوي ألف تاخده في الجنه. واعلى واحده من الثلاثه اللي فيهم طبعا اربع حاجه بالنسبه لك انك تاخده في الجنه صح لاني القلم ده في الجنه حاجه ثانيه خالص. فالقلم هو القلم كشكلا واسما لكن في النهايه موضوع ثاني خالص موضوع ثاني خالص. موضع قدم في الجنه موضع صوت في الجنه صحيح ده حاجه قد كده دي حاجه 30 سم دي حاجه 40 سم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا. يبقى موضع الصوت يساوي الدنيا وما فيها واحسن. فتلاقي ان فعلا ادخار الدعوه للاخره دي اعلى مرتبه ويليها مباشره مش انه يستجيب انه يدفع عنك من الضر مثله. يعني كان يقول لك 1000 جنيه وتطلع عينك بعد كده لفع الدكاتره ومستشفيات وكذا وصحتك وتفقد كذا ولا كان من الاول تختصر الطريق دوت ولا مرض ولا سعي ولا كذا ها وتبقى معك 1000 جنيه هون اريح. فدفع البلاء خير من ان ياتي ثم تنفقه في هذا البلاء صح. واقلها انه يستجيب لك هذه الدعوه لان دعوه الانسان دائما قاصره قاصره. فدعوه ابراهيم الشاهد يا اخواني استجيبت صحيح بعد الاف السنين لكن اثرها لسه واضح. كل واحد من هؤلاء الذين امنوا ومن خرج من ذريتهم في ميزان حسنات ابراهيم عليه السلام. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اكتبوا هذه الآية كل واحد يكتب الآية دي يلا عشان تثبت. مين محمد عصام؟ فين محمد عصام؟ ليه جايزة؟ اختبار واخد 49 من 50 حاجة جميلة. حد شاف محمد عصام ده مين؟
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
إنه الامتثال لأمر الله فيما أمر، ثم دعاء الله عز وجل وسؤاله بالأمر العظيم الذي لا يملكه إلا الله. وإذ يعني واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. القواعد جمع قاعدة، فما معنى القواعد من البيت؟ هل معناها أسس البيت، الأساس بتاع البيت؟ وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت يعني أساس البيت، هنا اللي هو الكعبة يعني، وإن ما بيطلق البيت فالمراد الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني الأسس والقواعد بتاعت البيت بتاعت الكعبة، هذا معنى. وقال بعض العلماء القواعد يعني الجدر الحوائط، مش شرط القواعد معناها القاعدة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والمراد برفعها رفع ما هو مبني فوقها، مش قواعد معناها القاعدة وفقط، لا، المقصود بالقواعد وما فوقها من الجدر، لا رفعها في نفسها، وإلا فإن القواعد لا ترفع، القواعد تكون إيه؟ تحت. فلما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعها، اللي ارتفع البناء اللي فوق القاعدة، ها؟ فكأن صار هذا البناء علامة على إن في تحت إيه؟ قاعدة، فصار ارتفاع البناء كارتفاع القاعدة، كالتعبير في اللفظ، تعبير في اللفظ. تبقى أنت عالم غير مشهور ومحدش يعرفك، لكن خرج علماء من تحت إيدك وطلب ما شاء الله ملأوا الدنيا علما فارتفعوا، وفي الحقيقة ارتفاعهم عبر عن ارتفاع من كان مؤسسا لهم مقعدا لهم، اللي كان القاعدة اللي قاموا عليها كلهم، وهذا فصار رغم أنه تحت ولا يرى إلا أنهم يقولوا حدثنا شيخنا فلان، فارتفع بارتفاعه. فالقواعد قد يراد بها القواعد عن الأسس، وقد يراد بها الجدر التي فوقها، فكلاهما مقصود. فإبراهيم بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد وما فوقها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قائلا في هذا الامتثال، قائلا حين يفعل هذا العمل ربنا تقبل منا، يعني قائلين في ذلك الوقت ربنا تقبل منا. ولهذا في قراءة أبي بن مسعود إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا إخواني موعظة كبيرة جدا والله، خليكم معايا كده. إبراهيم عليه السلام أمر أن يلقي ولده وزوجه في الصحراء سمعا وطاعة يا رب، وخد زوجته وابنه وحطهم في صحراء في أرض غير ذي زرع، لا زرع ولا مية، وسبهم لأن ربنا أمر. وامتثلت الزوجة وامتثل الولد. خلي بالكم إبراهيم عليه السلام بعد هذه الرحلة الشاقة وبعد أن غرب زوجه وولده بهذه الغربة الشديدة أمر بعد أن يعود إليهم أن يذبح ولده، اذبح ابنك. فامتثل إبراهيم وامتثل إسماعيل، فلما أسلم الاثنين أسلموا لله. خليكم معايا، ابن بيت هيشيل أحجار ويشيل ويحط ويعمل وامتثل، فبدأ يبني البيت. تعرفين لو واحد مننا مكانه يسند ظهره كده على حيطة البيت اللي بناه يقول يا سلام ربنا كده راضي عننا، بكمش ربنا يكرمنا، يكرم مين؟ ده قال لنا منهم في الصحراء ورمتهم، قال لنا اذبحوا ذبحته، فيش احتمال ان ربنا ما يتقبلش مني، ده انا عبد طائع يعني، وابتليت ما لا يبتلى احد. لا، يبقى ابراهيم وجلا، ربنا تقبل منا. انت خايف من عدم القبول؟ ايوه يا اخواتي، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا. عندنا اشكال كبير جدا، انك بتعمل الطاعه فبتتغر في نفسك، تظن انك شيء، وده طبيعي بقى ربنا تقبل مني، ده طبيعي يكرمني، مستني الكرامه، مستني الولايه. لا يا اخوان، انت تؤتي ما تؤتي، ما تؤتي من العباده والطاعه قلبك وجل، خائف من الله سبحانه وتعالى لا يتقبل، لان هذا الذي تفعله لا يساوي مثقال ذره من نعمه من نعيم الله عز وجل عليك، لا بصر ولا سمع ولا صحة ولا جهاز هضم ولا تنفسي ولا عقل ولا غيره ولا غيره ولا غيره. فدايما ترى نفسك مقصرا في حق الإله سبحانه، ترى أن جلال الله وعظمة الله وحق الله أكبر كثير جدا من أن تؤدي ذلك الحق. ربنا تقبل منا، لا هي دي الدعوة اللي افتكرها، هي دي الدعوة. أيوة أخواني، لأن هو قبول الأعمال هو الشيء اللي يفرح العبد، مش العمل في ذاته. العمل في ذاته قد يقبل وقد لا يقبل، لكن الفرح الحقيقي أن يقبل ذلك العمل. لهذا يبقى العبد أبدا خائفا إذا تقبل أو تقبلش، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحصل له الأمن التام لما يرى ثواب هذه الأعمال. لهذا لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، بيخاف في الدنيا بيأمن يوم القيامة، لكن الأمن في الدنيا ده ومش بيفكر خالص في مخاوف الآخرة يخاف يوم القيامة. لا يجمع أبدا الله على عبد خوفين ولا أمنين، اللي دايما خايف وعمال يشتغل 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 عبادة عبادة عبادة، ده ربنا يرضى عنه ويأمنه يوم القيامة. اللي خلاص شايف نفسه قلبه أبيض وإن أحسن من غيرنا كتير وإحنا كده زي الفل وإحنا كنا فين وبقينا فين يا عم، اللي شايف نفسه كده وآمن ومستريح هيخاف يوم القيامة. خلي بالكم، فلازم تبقى أبدا وجلا خائفا إلا أن ترى أن الخوف سيقطعك عن الله فافتح باب الرجاء. مش معنى كده إحنا بنيأس الناس أبدا، ولكنه طالب المجتهد دايما دايما تلاقيه خايف من الامتحان. ليه يا عم خايف من؟ انت مذاكر احسن من العيال الخايبه دي كلها، ده انت مذاكر عندهم 100 مره، لكن لانه مجتهد، لانه نابغ، لان همته عاليه، لانه ما بيرضاش بال 60% ولا بال 70%، ما بيرضاش بكده، دايما عايز ال 100%، عايز المقامات العلى، عايز يبقى الاول على الدفعه، ما بيرضاش، ودايما تلاقيه مجتهد وخائف والامتحان وكذا. ده المفروض احنا نقول اللي يخاف اللي ما بيذاكرش، لا بالعكس، كل ما يزداد علمك ومذاكرتك واجتهادك كل ما بيكون خوفك أشد. نفس الكلام، كل ما بيكون اجتهادك وحرصك على الآخرة كل ما بيكون خوفك أكتر. أصلها لو ضاعت، لو فلتت مني هضيع العمر كله، هضيع لو ما دخلتش الجنة ما هي نار. فعمال يفكر في الكلام ده، فالكلام ده مخليه زي الكرباط اللي مخليه يسير فعلا سعيا حثيثا، ما بيوقفش ما بيوقفش، تدابة لا تمل عن السير. ليه؟ لأنها تخاف، لأنها تخاف. فإبراهيم عليه السلام يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، وهو بيبني الإيه؟ حال كونه بني البيت. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت تسمع وتعلم حالنا فتقبل يا رب. ربنا وجعلنا مسلمين لك. اللي دعا بالدعوة دي قبل كده يرفع إيده. عمرك قلت يا رب اجعلني مسلما، ولا انت قلت الحمد لله احنا مسلمين وكويسين؟ ابراهيم خليل الرحمن، ابراهيم خليل الرحمن، خلي بالك، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حنيفا، كان حنيفا مسلما، خليل الرحمن. يقول يا رب اجعلني انا وابني مسلمين لك. يبقى هو مش فاهم الاسلام، يا احنا اللي مش فاهمين الاسلام، يا احنا يا هو اللي فاهم القصه والموضوع، يا احنا اللي مش فاهمين. لازم في واحد فاهم واحد مش فاهم، والا فنحن لماذا لا ندعو بالاسلام؟ ليه ما تقولش يا رب اجعلني مسلما، يا رب احيني مسلما، يا رب توفاني مسلما، اقمني بالاسلام واقعدني بالاسلام وقدني بالاسلام، اجعلنا بالاسلام قائمين، اجعلنا بالاسلام قاعدين، اجعلنا بالاسلام راقدين. يا ترى دعوديه على بالك دايما وبتدعو بيها، ولا موضوع دوت انت خلاص مطمئن انك مسلم؟ لا يا اخوان، وجعلنا مسلمين لها معنيان. هل معنى ذلك انه كان كافرا؟ ما احنا ما بنطلبش الحاجه غير لما بنحرم منها، لما بنحرم منها. فانت مش هتدعو بالصحه والعافيه لما تكون مريض. طب وليه؟ اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، وانا سليم سمعي سليم بصري سليم كل حال. لكن الدعوة بثبات ودوام هذه النعمة او الزيادة من هذه النعمة فنفس الكلام. يا ترى احنا بندعو بالثبات على هذا الاسلام، ولا خلاص ان احنا مطمئنين ان احنا هنموت على الاسلام؟ ما تدري يا مسكين بما سيختم لك. شكل كان اكثر خوف الصحابة من سوء الخاتمة، وعشان كان دعائهم بان يجعلهم مسلمين. واضح اخواني؟ الحاجة التانية الثبات، الحاجة التانية الزيادة. مش بيزيد وبينقص الإيمان والإسلام، ده ما بيزيدش وبينقص، بيزيد وينقص. فأنا بقول اجعلنا مسلمين يعني زدنا من هذا النعيم الذي نحن فيه، نعيم الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لها معنيان، الثبات والزيادة، وإلا فقد كان إبراهيم وإسماعيل مسلمين. وجعلنا مسلمين لك، شوفوا الجمال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البخل اللي عندنا والنظرة القاصرة انك دايما تدعو لنفسك وبس، ما فكرتش مش في ابنك، في ابن 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 ابنك، ما فكرتش ان في سنة 2700 اذا كان في 2700 ان هيبقى في ذرية منك انت، وما تعرفش الاحوال ايه، فدعيت للذريه اللي جايه بعد 300 400 500 قرن انها تكون ذريه مؤمنه، وان اللي هيرفع هذا العلم وهذا الاثر الصالح عنك الولد رقم 14. شوف النظره البعيده يا اخواني، يعني ممكن تكون انت واحد من ذريه ابراهيم، وصلاحك ووجودك في المسجد بدعوه ابيك ابراهيم، اتصال الاول بالاخر، ده اصل غايب عننا يا اخوان، اصل غايب عننا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. صح، بندعي لمين؟ ل 14 15 20 100 جيل اللي ورا، والجيل اللي ورا كان بيدعي لنا ومن ذريتنا امه مسلمه لنا. الشعور ده اوعى يغيب عنك، انت وابراهيم عليه السلام حاجه واحده، انت وموسى عليه السلام حاجه واحده، انت واسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف والاسباط، انتوا حاجه واحده، انت وابو بكر وعمر وعثمان وعلي حاجه واحده. يا اخوانا لازم نشيل عنصر الزمان ده تماما، انساه. الزمان ده حاجز، الناس دايما شايفاه ما بيخليهمش شايفين اللي وراه. يعني ايه؟ كلام مهم جدا ده، مفهوم. الزمان ده حاجز بيخليك ما تشوفش اللي وراه، شيل حاجز الزمان هتشوف كل حاجه. يعني مؤمن آل فرعون او مؤمن ياسين اللي في سوره ياسين اللي جاء من اقصى المدينه يسعى، لو كان حاطط الزمان حاجز، خلي بالك لو حاطط الزمان حاجز ما كانش جاء من اقصى المدينه يسعى ويدعو قوم ان هيقتلوني هموت هيخلص زماني. لا، هو شال الزمان ده، ما هو قتلوني ما انتهاش الزمان ده، لسه الطريق موجود. ولهذا اول ما قتلوه قيل ادخل، قيل ادخل الجنه، يبقى كانه كان شايف الجنه. طيب لما قيل ادخل الجنه وعرف مصيره مات وشاف الجنه، ما كل اللي بيموت بيرى مقعده من الجنه كمن اهل الجنه، ها قال ايه؟ يا ليت قومي يعلمون. يا عمي خلاص الموضوع خلص، ينحرق قومك، ده انت دخلت الجنه. هو حاجز الزمان بالنسبه له متشال، المستقر النهائي في جنة ونار، فكل اللي وراه ده هو شايل الحواجز دي. مثال تاني، أصحاب الكهف، فتية اللي آمنوا بربه، ناموا كم سنة؟ 309. يعني كم جيل؟ لا مش ثلاث، ده 5 6، مش كده؟ أجيال. يعني هو طلع لما فاق كده، لما صحوا منهم لقوا مين؟ لا ابنه مفروض عليه، ابن ابنه، قال لا لا لا. أما لقى مين؟ لقى ناس تانية خالص، اللي كان سايبهم كانوا على الشرك، كانوا بيقتلوه ويهددوه، فهربوا وراحوا الكهف يعبدون ربهم، دعوا إلى الله وجهروا بدعوته وبلغوا الدعوة، هيقتلوهم وملك البلاد وحاشيته خلاص هينالوا منهم. لا، راحوا الكهف عبدوا الله عز وجل، ناموا 300 سنة. بعد 300 سنة خرجوا لو الدنيا كلها على التوحيد، نصارى يوحدون الله عز وجل، كانش لسه حصل الخلل اللي حصل في النصارى. هلا ايه ده؟ دي دعوة مين؟ ده دعوتهم هم من 300 سنة. شيل الحاجز وشوف بعد 300 سنة يكون في ايه. مش كانت نومة؟ مش مجرد ناموا نومة وقاموا؟ ها؟ مش هي نومة واحدة؟ لبسنا يوما او بعض يوم؟ يعني احنا نمين 6 ساعات 7 ساعات 12 ساعة من الارهاق والتعب على ما وصلنا الكهف والهرب، وكان في الحقيقة ناموا كام؟ 300 سنة دي زمان، شيل ال 300 سنة. ما هو معناها كده اللي بالنسبة ليهم نومة، وبالنسبة لله عز وجل ولا حاجة. عشان كده ما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيره، كانت كلها ساعة، كلها كانت سوق لمدة ساعة وانفض وخلص. الزمان دايما بنحطه حاجز، بيمرض الإنسان خلاص حط الزمان حاجز، لا شيل الحاجز ده خلاص، شفيت بعد سنة بعد 2 بعد 3، ما شفيتش لم تشف. ايه اللي حصل في النهاية؟ اتشال الحاجز وتكملت الرحلة. لما بتحط الزمان حاجز بيعيقك عن كثير من الطاعات، بيديك كثير من المفاهيم الخاطئة. حطيت الواقع بالزمان الموجود ده حاجز، يا والمسلمين والمستضعفين، يا ترى ممكن ننام نومة ونصحى بعد 50 سنة نلاقي اسلام وتوحيد وما عادش فيه الكلام دوت، والغلبة والدولة والقوة كلها لأهل الاسلام؟ يعني بس انا ممكن اموت بعد 20 بعد 10 بعد 5. شيل الزمان ما تفكرش فيه، انت متصل بزمان ممتد. يا ريت نعمل كده وتعمل للآخرة بالصورة دي، مش على قد الزمان، لا على قد آلاف السنين للأمام. هو ده التخطيط اللي بيعلمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. التنمية البشرية تخطط لك على قد زمانك، على قد 10 20 30 100 سنة هتعيشها. لكن النمو بالشرع والتنمية بالشرع بتخطط لك لبعيد قوي. ولهذا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليه؟ ما خلاص الموضوع خلص وعمر انتهى والدنيا كلها عمرها انتهى، الموضوع ما بينتهيش، لانك انت بتحسب الموضوع بزمان. الزمان ده مخلوق من مخلوقات الله، شيله ما تفكرش فيه، شيله وما تفكرش فيه. أنا بقول الكلمة دلوقتي، أنا بدعو الناس دلوقتي مش عشان فلان اللي أصلي ده هيهتدي وعشان هيطلع يعمل أول ما يخرج من الجامعة، ده مراد، ده نظر القصير، ده ببص بعيد قوي، ببص الفلان ده بعد 10 20 30 سنة سمع ألف كلمة مني، كلمة مني وكلمة من فلان وفلان 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 وفلان، وكونت شخص بعد 20 30 سنة. لا، 20 30 سنة وما خدش مني ولا كلمة، ولكن نقل عني كلمة انتفع بها واحد بعد 20 30 سنة، واللي نقلها إليه ما انتفعش بها ونقلها الواحد بعد 20 30 سنة. احنا بنقرأ كتاب للراجل ده ميت سنة كام؟ 1211 تقريبا هجرية، ولا 200 كام؟ 5 و... يعني بقاله مش أقل من 120 150 سنة. طب وبنقرأ ابن القيم بقاله 700 سنة، بنقرأ للشافعي والمالك والأحمد، وقال ابن عباس وقال أبو هريرة. أبو هريرة كان يعرف يوم ما قال الحديث بتاع النبي إن الزمان بعد 1400 سنة هيطلع واحد يقول عن أبي هريرة؟ كان شيعة ولا يعرف مين هيحدد الحديث بتاعه. لكن اليوم وإلى أن تقوم الساعة نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يا ترى بعد 1000 سنة ممكن يقول وقال بلال وقال إبراهيم الشربيني وقال فلان كذا؟ فكر فيها. ما تفكرش يبقى نظرك قاصر على قد 20 10 5. وخلي بالك من الصدق والإخلاص والعمل بيبلغك الله هذه المنازل. إبراهيم عليه السلام هو النموذج أمامنا، إبراهيم عليه السلام هو النموذج أمامنا. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تعرف أنت لو ما كان سيدنا إبراهيم يا عم ذريتنا إيه؟ ده الدنيا شرك بشرك، ده أصنام في أصنام، واللي بيعبد قمر واللي بيعبد شمس واللي بيعبد كواكب واللي بيعبد صنم، كانت الدنيا كفر في كفر وشرك في شرك. يعني الواحد لو ما كان إبراهيم يا رب نشوف الإسلام بقى في قومنا وأهلنا ونشوف الدنيا كده كلها خير، لكن شوف بدعة دعوة على بعد كام سنة وتحققت. ومن ذريتنا أمة مسلمة، خلاص يبعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته آثار دعوة من دعوات إبراهيم عليه السلام. صح، دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم، الآية اللي هتأتي إن شاء الله كان المفروض ناخدها اليوم بس الوقت أزف وطولنا احنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ياه، هل بعث الله فيهم رسولا منهم؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ بعد 100 سنة؟ بعد 1000 سنة؟ بعد 2000؟ بعد 3؟ كم بين إبراهيم ومحمد؟ قرونا كثيرة، آلاف آلاف السنين. الدعوة استجيبت بعد آلاف آلاف السنين. أيوة أخوان، تدبير الكون بيد الله عز وجل. إمتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه هو ربنا أبعث فيهم دي دعوة إبراهيم من آلاف آلاف السنين. فياريت نفهم المفهوم دوت، لأن للأسف الشديد في هذا الزمان وفي هذا العصر التكنولوجيا والعلم والسرعة للأسف ضيعت عندنا كثير من هذه الاعتقادات، لأن كل حاجة عايزينها بسرعة، عايزين نشوف أثارها. أديك قلت للناس إيه اللي حصل، أنا مش عايز يحصل دلوقتي، إذا حصل دلوقتي يبقى منا من الله يقر عيني عشان أستمر في دعوتي يثبتني، لكن المفروض إنك ثابت ومنتظر أثر الدعوة إن شاء الله بعد 20 ألف سنة. فدعوة إبراهيم استجيبت بعد آلاف السنين. اليوم الأب اللي هو أرحم إنسان بولده بعد رب العزة سبحانه وتعالى، ينصح ابنه يدعينه لغاية لما يدخل ابنه يقول له ربنا ينتقم منك، ربنا ولينا فيك يوم يا أخي تعبتنا، يبدأ يدعي عليه. جهل منه، لأنه حاطط الزمان حاجز، حاطط الأثر الواقع حاليا حاجز، جعله حاجزا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، يا أخي ربنا ياخذني ويريحني، ربنا كذا مش كده، يدعو على نفسه، لا تدعو على انفسكم، لا تدعو على اموالكم. المال ده ممكن يكون سياره، ممكن يكون ارض، ممكن يكون عماره، ممكن واحد يدعو على ماله في الغضب وفي الضيق، لا تدعو على اولادكم ان توافقوا ساعه اجابه، يا الدعاء ليه اثر بالصوره ديت؟ ايوه اخواني الدعاء الدعاء. ابراهيم عليه السلام كان مستضعف ولا كان ممكن ليه سيدنا ابراهيم؟ طبعا رأيه استضعاف يشيلوه يرموه في النار. في استضعاف اكتر من كده؟ في استضعاف اكتر من كده؟ حد يؤمن بيه وبيقول فآمن له لوط؟ لكن الدعاء اوعى تنقطع عن ربنا ولا تخلي الزمان اللي انت عايش فيه بواقعه المؤلم حاجزا دون فعل الخيرات. عشان كده لازم تخطط للشيء الكبير البعيد وانسى الحواجز. انسى الحواجز، ما تقعدش تفكر بس امكانياتنا الماديه ما تنفعش، الدعاء موجودين ما يقضوش، مش عارف ايه. لا ادعو، بس ادعو صادقا وابدا العمل. يرفع القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا شغالين مش واقفين. لكن الشغل اللي يقدروا يعملوه، انت مامور هنا بتكاليف زي ما جت امبارح فاتمهن، ها كانت ايه؟ سواء بقى سواك مضمضه استنشاق، عمل التكاليف يعمل 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 اللي ربنا كلفه بيه، اللي في وسعه اللي في وسعه. سيدنا ابراهيم ما جاهد بمعنى حمل السيف وخرج في غزوه كذا وغزوه كذا وغزوه كذا، ما حصلش، ربنا ما كتبلوش كده، لكن جاهد في الموقف اللي هو فيه. الامر ربنا قال له اعمله، عمله، امتثل. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. خلي بالك صحة العمل وصحة الاعتقاد، إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا أنا وابني مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، شوف بقى النظر لبعيد، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك يعني جمع منسك، المناسك جمع منسك. ايه المنسك او النسك او المناسك دي؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا، جمع المنسك او النسك. وقيل ارنا مناسكنا نشوفها بعينينا، ما كانش لسه فيه بقى لا صفا ومروة والكعبة وعرفة ومزدلفة، كانش فيه الكلام ده، مش كده؟ ارنا مناسكنا، عايزين نشوف مواضع النسك. ونسك الثوب بالمناسبة يعني غسل الثوب، نسكه يعني غسله، فكأن المناسك بتعمل فيك ايه؟ بتغسلك من الذنوب والمعاصي، فعلا يرجع كيوم ولدته امه. والمناسك قيل مناسك الحج، وقيل المناسك الذبح موضع الذبح، وقيل المناسك جميع المتعبدات صلاة وصوم وزكاة وحج، مش كده؟ فأرنا مناسكنا يعني ورينا العبادات كلها اللي من ضمنها الحج اللي من ضمنه أو منه الذبح. وتب علينا، تب علينا هو إيه الذنب اللي عملوه؟ لأن إحنا بنفتكرش حكاية التوبة غير من نعمل ذنب. طب إيه الذنب اللي عمله إبراهيم أو إيه الذنب اللي عمله إسماعيل عشان يقولوا ها وتب علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او اتوب اليه 70 مره او 100 مره في الحديث الاخر. ليه؟ هو النبي في كل مجلس عامل له 100 ذنب صلى الله عليه وسلم؟ ها انتوا عارفين واحد ممكن الجلابيه يلبسها وتنتن عرق والناس كلها من اخر الجامع شامين ريحه الجلابيه والنتن اللي هو فيه، وزوجته تقول له ما تجيب يا عم الجلابيه دي اغسلها، لانها نظيفه هي فيها حاجه. واحد تاني الجلابيه نظيفه، لا خد اغسل الجلابيه دي، تقول له ما نظيفه هي فيها حاجه، ده لسه لابسها الصبح هتغسل ايه؟ صح؟ بيحصل ده وبيحصل ده، الاختلاف في ايه؟ يا ترى يا ترى هذا الثوب فيه وسخ ولا ما فيهوش؟ ممكن يبقى فيه وسخ، وسخ ضعيف جدا ضعيف جدا، تمام؟ لكن مش اي حد هيشم ولا يشوف هذا النتن وهذا الوسخ، الا اللي فعلا حريص ان الثوب ده يبقى نظيف جدا. لو ما كانش الثوب ده انا شامم منه كده ريحه المسحوق اللي اتغسل بيه ومفحفحت مناخيري كده ما بحسش انه نظيف، فاهمين ازاي؟ لكن في بيحصل حاجه اسمها بيسموها التاقلم او الاكوموديشن، جماعه الطب يقول لك خلاص هو شم الريحه دي يشمها ما عادش شامم. يقول لك شم يا اخي
شم دي مش معناها شم معناها انك ما انت متأقلم مع الوسخ، متأقلم مع الغلط، ما انتش حاسس بيه. لكن كل ما يكون الانسان نقي بيرى حتى القذاء شيء يسير. يا عم دي عم كتب كده يا عم نظيفة اهو زي الفل، تعمل ايه؟ هو شايف ان في حاجة ضعيفة جدا بتزال، مش كده؟ حتى يصير الثوب نظيفا لكن هو لازم يتنظف، هو الوقت ده لازم يتغسل رغم ان هو نظيف. ده مثال مادي كده بقرب لكم بيه. وتوب علينا، ان مش شرط يكون توب علينا معناه يغسل الذنوب ويمسح الذنوب، لازم يكون الثوب قذر ومليء بالذنوب والمعاصي. لا ابدا ابدا يا اخواني، انه النقاء بعد النقاء والطهر بعد الطهر، نور على نور. هو ده هو ده يا اخواني. فدايما الانسان يا اخواني ينبغي ان يرى نفسه انه محتاج الى توبه، محتاج الى استغفار، ده تقصير. حتى لو كنت الان بعبد، مش دي العباده اللي استحقها ربنا؟ ربنا يستحق اعظم من ذلك. طب ما انت ما تقدرش، خلاص يبقى استغفر وتوب. وهذا سبب من اللي يقولوا لك ليه بنستغفر بعد ما نخرج من الخلاء. بعد ما تخرج من دور ما تقول غفرانك، انت كنت جوه بتعمل ذنب ولا ايه؟ استغفر ربنا ليه وانت خارج؟ قال لك لان وقت انقطع فيه عن ذكر الله. قال لا، هو المطلوب بقى ان انا اذكر على طول؟ الواحد بيقعد يراجع كلام العلماء كده الى نفسه مقصر تقصير شديد. يقول لك هو بيستغفر لما خرج لانه الفتره ديت ما ايه؟ ما ذكرش. هو انا لما خرجت انا عمال اذكر ربنا؟ ما هو معنى كده انه دائم الايه؟ الذكر لله، وانقطع في الفتره دي فبيستغفر. طيب لا، ده الفتره دي والفتره اللي بعدها واللي بعدها، ودي خرجت بقالي ست ساعات وما ذكرتش ربنا. ففي الحقيقه احنا محتاجين نستغفر مش بعد ما نخرج من الخلاء، محتاجين نستغفر على كل فتره ما ذكرناش فيها ربنا، اذا كان ده المبرر كما يقول اهل العلم. لانه ما كان فيه شياطين، طب ما انا داخله اضطرارا، فبستغفر من شيء فعلته اضطرارا. ففي الحقيقه يا اخواني انك لازم تكون في طهر دائم. فلما يحصل عندك تقصير في شيء او خلل في شيء، سواء منك او قدرا غصب عنك داخل الخلاء، فمش تذكر ربنا، بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا درجه ايه يا اخواني؟ لان احنا ما بنعرفش كلمه استغفر وتوب غير لما يكون عامل مصيبه قد دماغه يقول لك استغفر وتوب. لازم اكون عامل ذنب عشان استغفر واتوب. لا لا لا، بلا كده. اين النقاء والطهر الذي كان عليه هؤلاء الصالحون وهؤلاء الانبياء والمرسلون؟ قال وتوب علينا، وتوب علينا من التوبه انك التواب الرحيم. بعض العلماء قال توب علينا يعني ثبتنا على هذه التوبه، ثبتنا على هذا الطهر. وبعضهم قال توب علينا، خلي بالك توب علينا دي نون الجمع مش كده؟ ناء على مجموعة من الناس. قال لك لا، ده هو بيتكلم عن نفسه وعن ذريته وعن قومه على انهم شيء واحد. تب علينا يا رب، مش تب على الظلم منا. لا، انا اعتبرت نفسي واحد منهم وانا مقصر في دعوتهم، تب علينا كلنا يا رب. فهمتوا الحته دي يا فنداش؟ فصار كما دعا للذرية لأن تكون مسلمة، دعا للذرية بالإيه؟ بأن يتوب الله عليها. فقال وتوب علينا يعني علينا إحنا وذريتنا. اللي على الباب لو سمحت يرجعوا كده وينتظموا عشان الناس اللي خارجة النساء. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن لم تتب أنت يا رب فلا تواب غيرك، إن لم ترحمنا وتتوب علينا فلا أحد يرحمنا ويتوب علينا. كم اسم الأسماء استعملوا؟ تقبل منا انك انت، تب علينا انك انت. اذا طريقه الانبياء يا اخواني ان هم يستخدموا او يدعوا باسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لما قال في الاولى ربنا تقبل منا، قال انك انت السميع العليم. اتكلم على الاعمال يسمعها الله ويعلمها فتقبل منا. لما اتكلم على توبه قال انك انت التواب الرحيم. ده اللي قلناه بالامس قال في درس الاسماء، انك تختار لكل دعوه ما يناسبها من الاسماء والصفات، ما يناسبها من الاسماء والصفات.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن
نجيب بقى الأربع آيات دول مع بعض ونقف عند هذا المكان. وعاهدنا إلى إبراهيم.
وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا.
قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا.
هدي لنا نهج لنا
هدي لنا
نهج لنا
تحلو به أوقاتنا
تحلو به أوقاتنا.
تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا.
تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا.
تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا
يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا
يا ربي.